الأنوار لها دور في إظهار الشيء، فهذا فيه غرر، بحيث لو رآه في النهار في غير هذه الأنوار ورآه يختلف عن عما عرض به هذا غرر، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، هذا بناء على أن الملامسة المفاعلة من طرف واحد، يعني على خلاف الأصل. قلنا أن الأصل فيها والغالب أنها تكون بين طرفين، وعلى هذا إذا كانت على بابها فالمقصود به أن تلمس هذا الثوب ويلمس أيضا بضاعة عندك، أي ثوب لمسته فهو بأي كتاب لمسته، أنت عندك كتب وهو عنده ثياب، أي ثوب تلمسه من دون أن تتبين ما فيه بأي كتاب يلمسه ولا يظهر منه ما يدل عليه، فتكون بين طرفين مفاعلة. والمنابذة أن ينبذ، يطرح الرجل عليه ثوبه، يطرح إلى الرجل ثوبه، يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، كل واحد ينبذ على الثاني ثوبه من غير تأمل بينهما، ما يتركان فرصة لكل واحد يتأمل ما نبذ إليه، بمعنى أنه يلزم العقد بمجرد النبذ، يلزم العقد بمجرد النبذ. والمفاعلة ظاهرة في مثل هذا في هذه الصورة لأنها من الطرفين، فلا يتأمل كل واحد منهما ولا ينظر ولا يقلب الثوب بحيث ينظر إلى حقيقته الكاشفة، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا على سبيل الإلزام، على ثبوت العقد بمجرد النبذ، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. لكن لو ترك كل واحد منهما للآخر الخيار، كل واحد نبذ إلى الثاني ثوبه وقال يا الله إن جاز لك جزمنا، ويقول الثاني كذلك، ما يدخل في المنابذة، لأن النبذ بذاته لا يترتب عليه شيء، إنما الحكم إنما نهي عنه لما يترتب عليه من الغرر الظاهر والجهالة الواضحة، لكن لو كان ذلك على سبيل الخيار وأن العقد لا يلزم حتى يتم النظر فلا مانع من هذا. منهم من يرى أن المنابذة مرادف لبيع الحصات، وهو أنه يأخذ حصات ويقول أو يقول خذ هذه الحصات، فأي حصات فانبذها على هذه المجموعة من الثياب أو من الأغنام أو من أي بضاعة كانت، أي شيء تقع عليه هذه الحصات فهو عليك بكذا، هو عليك بكذا. فالجهالة هنا، قد تقع الحصات على ثوب بمئة، وقد تقع على ثوب بخمسين، وقد تقع على ثوب بمئتين، ويحدد له السعر مئة مثلا، هذا غرر الجهالة. لكن لو كانت الأسعار واحدة، دخل محل أبو ريالين وقال خذ هذه وانبذ على اللي تبي ريالين، في غرر لما فيه الغرر من جهة أن الحصات قد تقع على سلعة لا يريدها، قد تقع على سلعة لا يريدها، جاين بيشري سلعة وسعرها محدد، ثم تقع هذه الحصات، ما كل الناس يصيب ما يريد، نعم، فإذا وقعت على شيء لا يريده، الجهالة جاءت من تحديد السلعة. العقد صحيح ولا غير صحيح؟ والغرر كبير أو غير كبير؟ الغرر شديد ولا غير شديد؟ دخل على محل مستوي الأثمان، كل حبة بمئة معروف أو بريالين مثلا، فقال خذ هذه الحصات وارميها على ما شئت، أي شيء تقع عليه فهو بريالين. ما الفائدة من النبذ في مثل هذه الصورة؟ النبذ في الصور الأولى التي فيها الغرر أحدهما مستفيد فائدة كبيرة، والثاني متضرر، وهذا لا شك أن مثل هذه الصورة لا تجوز للغرر والجهالة، لكن هنا ما في أحد مستفيد فائدة أكثر من العادة. فرماها هو يريد سلعة، يريد مأكول ووقعت على ملبوس لا يريده، السعر واحد، هذا في غرر ولا ما فيه؟ في غرر في أصل السلعة. قد يقول قائل ماذا يستفيد الطرفان، ماذا يستفيد صاحب المحل من هذه المنابذة أو من هذا النبذ؟ يستفيد ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأنه سواء اشترى الملبوس ولا اشترى المأكول كلها بسعر واحد، اللهم إلا إذا كانت بعض السلع أدرج من بعض فيريدها أن تقع على ما على السلعة التي لا تدرج ولا تمشي، فهو مستفيد من هذه الحيثية.
يستفيد أن دخلها عليه يختلف، شيء بنص ريال يبيعه بريالين وشيء بريالين لا ربع يبيعه.
المقصود أن سعرها بريالين والناس ماشي يشرونها، يعني شرى هذا ولا شرى غيره. على كل حال النبذ كله في مثل هذه الصور كلها لا يجوز، والجهالة موجودة والغرر ظاهر، لكن بعض الناس يصيب إذا نبذ، يصيب ما يريد. الناس يتفاوتون في الرمي، منهم من يصيب الهدف 100% ومنهم من يصيب 90% ومنهم من لا يصيب ولا 50%، يرمي هنا وتروح هناك، يتفاوتون الناس بلا شك. على كل حال هذه البيوع كلها لا تجوز لأن فيها الغرر والجهالة. أما ما طريقه النظر، ما طريقه النظر، لا شك أن الأعمى لا يدرك إدراك المبصرين، لكن إذا اشترى سلعة وبانت على غير ما يريد، يريد أسود فأعطي أخضر، قال أريد ثوب أسود فأعطاه صاحب المحل ثوب أخضر، هذا مثل الصفة، خيار الخلف في الصفة ثابت له، ثابت له. يريد ثوبا جيدا، يريد ثوب بس فأعطي ثوب، إذا ما حدد أوصاف فهو أي ثوب يعطاه يقبله، فإذا اختلف عما حدده له الخيار. إذا ما اختلف واشترى شراء مطلقا ولم يذكر أي وصف، والسلعة هذه قيمتها ما فيها غبن، ما له خيار، لأنه هو اللي فرط، هو الذي فرط، علما بأن من العميان من يدرك الألوان ومن هو أدق في الاختيار من المبصرين. أعمى يشتري سيارة فإذا لمس عرف موطن السمكرة وعرف هذا عادل هذا أصلي هذا تقليد ويعرف، وأعمى ينزل في الخزان الفوزي يشوف التلييس وناعم ولا ما هو بناعم، والمبصرين ما نعرف أحد نزل في الخزان الفوزي، وينظر أعالي الأبواب هل هي دهانها جيد ولا صبغتها جيدة وملسة ولا فيها، ولا بعض الأبواب ما تصبغ أصلا مع الحرف الأعلى، والمبصرين ما يبحثون عن مثل هذا. وقد رأينا من العميان من يطلع على سلم ويلمس أعلى الباب يشوف هل هو ناعم هل هو مصبوغ ولا مصبوغ، يصلحون السيارات ويهندسون الساعات، وفي علل في السيارات ما أدركها المبصرون، ما أدركها المبصرون وأدركها العميان، علل في السيارات. فلا شك الأعمى عنده تعويض في هذا الباب، فإذا فرط ما طلب اللون الذي يريده وأعطي، هذا طلب ثوب وأعطي ثوب، لكن هل اختلف الثوب عن وصفه؟ ما اختلف في إيش؟ أي شيء في غرر ما يكفي التراضي، ما يكفي التراضي. إيه؟ لا ما يلزم، لا قد يتنازل الإنسان عن حقه ويرضى وهو مخبول. قال مالك في الساج المدرج، الساج قالوا الطيلسان، المدرج في جراب في جرابه، لكن هل الطيلسان يدرج في جراب؟ في جرابه يعني في غلافه في علبته، أي شيء في جرابه يعني يدرج في كالسيف في قرابه، وأي سلعة تودع في ما يغطيها ويشملها كالعلبة مثلا أو الكرتون. يقول أو الثوب القبطي المدرج في طيه، المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، حتى ينشرا. فإذا نشر كل واحد منهما وعرفت أوصافه بدقة جاز بيعه. بعض المحلات ما يرضى أن تفك الغلاف لأن الزبون الذي يأتي بعدك يظنه مستعمل، يظنه مستعمل، فما يرضى أن تفك الغلاف من الكرتون ولا بلاستيك ولا شيء، يقول هذا مستعمل، لا بد أن ينشر ولا بد أن يعرف، تعرف حقيقته بدقة. يقول ما أشبه ذلك، فرق بين ذلك وش؟ إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما من السلع، نشره يضره ويؤثر فيه، نشره يضره ويؤثر فيه، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي البطيخ مثلا، قال افتح لي فوجدها تنزل قليلا عما طلب، قال ما تصلح افتح لي ثانية وثالثة ثم تركها، هذه تفسد، تفسد على صاحبها. فمثل هذه يكفي فيها غلبة الظن ويتجاوز فيها عن الغرر اليسير. لو جاء إلى شخص يبيع بيض وقال الصفار فيها كبير ولا صغير، اكسر خلنا نشوف، يوافق على هذا؟ ما يمكن يوافق على مثل هذا. نعم نعم، احتمال أن تكون فيها أيضا صفارين. نعم، أو البائع قال فيها صفارين مثلا وقال اكسر خلنا نشوف، خلاص تتلف إذا كسرها. فمثل هذا لا، نشره يفسده، نشره يفسده. فالذي يفسده ما يطلب مثل شيء ملح وقعت فيه نجاسة مثلا، أو كتاب وقعت عليه نجاسة، هل يلزم غسله بالماء؟ غسله بالماء يتلفه. فمثل هذا لا يلزم، وإن كان الأصل في إزالة النجاسة أنه يجب إزالة النجاسة، لكن إذا كان غسله بالماء يتلفه اكتفي فيه بما دون ذلك. ومثل هذا ما يتلفه نشره. وينظر إلى ما في أجوافهما، أي ما لم يظهر منهما حال الطي، والجوف هنا مشبه بجوف الحيوان، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة المنهي عنها. اشتبرك هذا مع الملامسة بعدم النشر في الكل. النظر لا يكفي، النظر الإجمالي لا يكفي في السلعة التي تشتمل على أجزاء ولها عدة أوصاف لا تتبين إلا بنشرها. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج. نعم، اللي هو النموذج، النموذج هو اللي بعده على طول النموذج. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساجب جرابه. الساجب جرابه تقدم أنه فيه غرر وفيه جهالة، والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك يعني في الحكم الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس أي متقدموهم، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل أي مستمر من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا. فهذا جائز، بيع البرنامج الذي هو الأنموذج. الأعدال جمع عدل، وهو الكيس الكبير فيه بضاعة، كيس فيه 100 كيلو، 100 كيلو من الرز مثلا، أو من القمح، أو من البن مثلا، أو من الهيل. كيس يحتاج أن تنشره ليرى جميع حباته؟ ما يحتاج، لكن لو أخذت منه شيئا يسيرا وأريته إياه يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لأن هذا اليسير فيه دلالة على ما في هذا الكيس. لكن لو اختلف وضع نصف الكيس الأسفل رديء وأعلاه جيد وأخذ لك من الجيد ووراك، نعم لك خيار الخلف لأنه اختلف. أما إذا لم يختلف خلاص، هذا اليسير وهذا البرنامج وهذا النموذج يكفي للدلالة عليه، يكفي للدلالة عليه. وما زال عمل الناس على هذا، يدورون بين محلات بشيء يسير يستدلون فيه على شيء كثير، هذا لا إشكال فيه ولا يلزم نشر بقية البضاعة. لكن مثل ما سأل الأخ عن الصور، تأتي إلى محل، الآن تأتي إلى محل المفروشات يوريك الكتالوج، والكتالوج فيه قطع من هذه المفروشات، قطع من هذه المفروشات، لكن هل هذه القطع تدل دلالة دقيقة على هذه المفروشات؟ إذا كانت سادة تدل، إذا كانت مشجرة مثلا هذه المفروشات واختار لك قطعة من أفضل النقوش التي في الفرشة، تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. والصورة محل نجارة مثلا، يقول أنا أصنع لك ماسة ولا دالوب ولا غرفة نوم ولا شيء على هذه الصورة، الصورة تستهويك لأن صورت في وقت ما الكهرباء شغال ومن جهة ومن زوايا معينة، ظهرت جميلة جدا، لما رأيتها على الطبيعة اختلفت. يقول يا أخي هذه صورة تعشف، نفس الشيء. وقل مثل هذا في محلات الخياطة وغيرها اللي عندهم نماذج مصورة على على دفاتر وغيره يسمى برمودات ولا شيء، هو كتالوج يسمونه، قد يسمونه بالنسبة للنساء برمودا وش اسمه ها بردة، يسمونها بردة. نعم، المقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أنها تختلف أحيانا عند التطبيق، لا يستطاع التطبيق بدقة، لا يستطاع التطبيق بدقة. فمثل هذا إذا اختلف فلا فللزبون خيار الخلف، أما ما يطبق بدقة فهذا يكفي فيه هذا النموذج، وأنه لم يزل من البيوع بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأساً، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملابسة، لكن الثياب 100 ثوب غير منشورة وفيها ثوب من نوعها منشور، يجوز ولا ما يجوز؟ تشتري هذه 100 بأن أنك رأيته فردا من أفرادها منشور، هل نقول هذه ملامسة وفيها غرر ما نشرناها لابد أن ننشرها كلها، أو نقول يكفي ما دام رأينا واحد والتزم البائع بأنها كلها من جنس هذا الواحد، صير نموذج أو برنامج من نفس البيع، واضح ولا مو واضح؟ نعم.
صلى الله عليك. باب بيع المرابحة. حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز، يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيع مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك رحمه الله: فأما القصارة
القصارة
أحسن الله إليك
القصارة نعم
صلى الله عليك. فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز الكراء
فإن الكراء
صلى الله عليك ما في فات
فإن فات البز فإن الكراء يحسب. نعم، شلون تقصير القصارة؟ لا لا، كلها القصارة تجارة نجارة خياطة كلها بابها واحد.
نعم، صلى الله عليك.
فإن باع القصارة كالقصاصة، القصارة بالضم كالقصاصة، الجزء من الشيء.
صلى الله عليك.
نعم،
فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11، ثم جاء بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار و10 دنانير وإن أحب ضرب له الربح على 90 إلا يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك 99 دينارا. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار ثم جاءوا بعد ذلك أنها قامت ب120 دينارا خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ إلا يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان راضيا بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج.
يقول رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة. باب بيع المرابحة، والمرابحة كما تقدم مفاعلة مثل الملامسة والمنابذة، والربح يكون من الطرفين، لكن هنا من طرف واحد، يشتري السلعة بثمن معين ثم يقدم بها السوق فيقول: من يعطيني بها ربح كذا 10% ويكفيني، 20%، 10 دراهم ربح، دينار مكسب، فيصدق، يلزمه أن يصدق. ولا تجوز التورية في مثل هذا، فإذا قال اشتريته ب100، قال تعطيني ب10 دراهم، انتهينا، قال نعم، تعطيني 10%، قال وافقت، كان اشتريته ب100 درهم. هل البيع لازم قبل معرفة الثمن أو غير لازم؟ بمعنى أنه لما قال له أنا اشتريته ب100، قال لا يا أخي أعطيك 110 وما يستحق إلا 70-80. يعني معنى المرابحة هنا، هل معنى أنه يثبت العقد بمجرد معرفة نسبة الربح؟ صدقوا على هذا. ما الذي دعا البائع أن يبيع مرابحة؟ لأن السلعة في نظره لا تستحق هذه القيمة، يعني لو كانت تستحق أكثر، هل يجرؤ مثلا شخص اشترى سلعة بنصف قيمتها أن يقول من يعطيني مكسب 100%؟ ما يمكن، ما يدري، يمكن السامع المشتري يظن اشتريت بقيمة مثلها فلا تستحق من الربح إلا 10%، لكن يلجأ البائع إلى المرابحة حينما تكون السلعة داخلة عليه بثمن مرتفع، وإلا لو كانت بثمن منخفض اشتراها بنصف قيمتها ما يمكن أن يقول من يعطي كسبني 100%، وإنما يقول أريد أن أبيعها ب100 وقد اشتراها ب50 وهي تستحق 100 تمشي، لكن ما لو قال أعطني ربح 100% ما وافقت، لكن إذا كانت غالية اشتراها ب100 وهي ما تستحق إلا 80 قال مشتريها برأس مالي، أتنازل عن أتعابي كلها، وقد يتظاهر بأنه مراعاة للمشتري وتيسيرا عليه وفي الحقيقة يريد التخلص منها. فالمرابحة إنما يلجأ إليها إما عند جهل المشتري بحقيقة السلع وقيامها، أو لكون البائع اشتراها، مريد البيع اشتراها بثمن مرتفع. فهل يلزم البيع بمجرد معرفة النسبة وقبولها من قبل المشتري؟ إذا لم يلزم البيع فلا مرابحة، إذا لم يلزم البيع حتى يبين أصل الثمن، ما صارت مرابحة. لو قال مثلا كسبني 10%، قال أخبرني أولا، لا أستطيع أن أكسبك حتى أعرف الثمن، قال اشتريتها ب100، قال قبلت، ما صارت مرابحة، صار باع عليهم 110 مباشرة. مرابحة أن يقول له بعتك بربح كذا أو بنسبة كذا، هذه المرابحة. وعلى هذا يلزم العقد بمجرد قبول النسبة، وإن ظهر أن ثمنها مرتفع مع النسبة التي وضعت عليها صار المشتري خيار الغبن خيار الغبن، يعني قال لك أنا اشتريتها بقيمة ما لا أخبرك بها، لكن أنا يكفيني أنا جبتها من بلد كذا، سافرت وجئت بها من مصر أو من الشام، ويكفيني على أتعابي 10%. ثم لما أخبره بالثمن قال قبلت، فلما أخبره بالثمن وجد أنها تباع في الأسواق بأرخص من هذا. مثل هذا له الخيار ولا ليس له خيار؟ يعني غير خيار المجلس، غير خيار المجلس. إن لو ترتب لزوم العقد على بيان الثمن ما صارت مرابحة، صح ولا لا؟ يعني لو قال قبلت لكن لابد أعرف الثمن قبل، ولا يلزم البيع إلا من عدل في ذلك، عرفنا أنها بيعت بمئة وعشرة، ما هي مرابحة، بينت قيمتها. لكن المرابحة بناء على أنه إذا قبل النسبة قبل السلعة، وعلى هذا يذكر يلزمه أن يذكر القيمة مجردة، ما يقول والله أنا صرفت عليها نقل بكذا وسمسرة بكذا واستأجرت لها مستودع كذا وأصرفت مكالمات كذا وسكنت في فندق كذا، ويضيف كل هذه الأمور عليه. ها يضيف ولا ما يضيف؟ يقول الإمام رحمه الله تعالى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابح، عليه أن يصدق، لا يجوز له أن يوري، يقول والله شريتها بألف ويقسم أنه نقد بها ألف، والمشتري يفهم منه ريال ويتبين ليرة مثلا أو أردى من ذلك، يقول يقسم منه اشتراها بألف ويتبين بألف قرش مثلا، لا يجوز، هذا كذب. فالتورية في مثل هذا لا تجوز، لا بد أن يبين. الأمر المجتمع علينا عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم ببلد آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيها أجر السماسرة، يحسبه من النسبة ولا يحسبه من أصل المال، ولا أجر الطي ولا الشد، التحميل والتنزيل والنقل، ولا النفقة ولا كراء بيت. يقول اشتريت سيارة من الإمارات هذا ثمنها، ثم يحسب عليها الزيت والبنزين والنفقة كلها، ولا نفقة نفسه، أجور فنادق وأكل وشرب ما يحسب عليه هذا، ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، يعني يحتاج إلى أن أحمله على سيارة فحسب أجرة السيارة مع قيمة الشراء باعتبار أن هذه قيمة هذه السلعة واصلة في بلدنا. وش الفرق بين أجر السماسرة وأجر الطي والشد والحملان والتنزيل والنفقة وكراء البيت؟ وش الفرق بينه وبين كراء البز في حملانها الآلة التي تنقله من بلد إلى بلد؟ في فرق، لكن لو بين وقال هذه السلعة اشتريتها بمبلغ وأضفت إلى هذا المبلغ من النفقات إلى أن وصلت هنا، وبين ووضح، يقول خسرت عليها وتعبت أتعاب كثيرة فيكفيني منك 5% زيادة على هذه الأتعاب، أعطيت الدلال كذا وأنفقت كذا وأصرفت ورحت وجيت، ويكفيني أن تعبدني نسبة 5%. فيه ما يمنع من قبول هذا؟ إذا بين للمشتري، لأن هذا الرجل إنما ذهب إلى تلك البلاد ليكسب ولا ليخسر؟ ليكسب. فإذا بين كفى. وين؟ على كلامه: ولا كراء البيت، فأما كراء البز في حملانه، يعني ما يلزم بيانه، لا، على كلام الإمام مالك، فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح، ولا يحسب فيه ربح، يعني يضاف على أصل الثمن لكن لا يدخل في النسبة، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله. فإذا أخبره اشتريت هذه السلعة وأضفت عليها أجور وأتعاب، لكن من الأتعاب ما يخص السلعة، لأنه تعب واستأجر فندق ومكالمات، لكن هذه السفرة اشترى فيها هذه السلعة وسلع أخرى، هل يحسب نفقاته وكراؤه وفندقه وما أصرفه من مكالمات على هذه السلعة بعينها، أو يقسم هذه النفقات على جميع السلع؟ لابد أن يبين وبدقة ما الذي يلحق هذه السلعة من هذه النفقات وما الذي لا يلحقه. وبعض الناس يوري ويتسامح في مثل هذا ويقول تعبنا عليها بكذا وكذا، وتعرف الدنيا كل شيء غالي، وهناك الأجور مرتفعة، وهناك النفقات طائلة، ولا تمشي الأمور إلا لابد تمشى، وتعرف اللي يروحون للبلدان الأخرى لهم طرقهم. نعم، يؤول إلى العلم، هذا يؤول إلى العلم، ما يؤول إلى العلم في حكم المعلوم، أنا شيء يؤول إلى العلم، بمعنى أنه لو قال له ما في ذمتي لك حسابات قديمة، قروض وديون وقروض وأثمان، وفي ذمته مبالغ، فيقول أعطني هذا البيت بما في ذمتك لي، هذا غير معلوم، لكنه يؤول إلى العلم. إذا حسبوه جابوا القلم والآلات وكسروا عرفوا كم القيمة، كونه يؤول إلى العلم هذا ما فيه إشكال. كيف؟ هو شبه الإمام مالك في حينما ذكر ما يتفاوت فيه بعض الأشياء التي بحيث تخفى على المشتري، وفي الجملة يعني في الصورة التي ذكرناها كل منهما يعرف الشيء التقريبي، ويعرف أن هذا في ذمته مبالغ تزيد على كذا، وذاك يعرف أنها لن تنقص عن كذا ومتقاربة، لكن إذا كانت متفاوت تفاوت بين وسنين طويلة ولا يمكن أن تحسب بدقة، أو إذا حسبت بلغت على خلاف المتوقع بشيء كثير، باع عليه البيت باعتبار أن البيت أن ما في ذمته يبلغ مليون مثلا، ثم لما حسبوا ما وجد إلا 500,000، لا مثل هذا ما يكفي، لا بد أن يعلم، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به، فلا بأس به. لكن يشتري كتاب ب2000 جنيه مصري مثلا، ثم يأتي ويقول أريد 10%، قال شريت، كما شريك الله شري 2000، المشتري يظنها ريالات والبائع ما بين، فدفع 2200 بناء على أنها 10%، لكن لما تبين إلى 2000 1100 والف شيء يسير، لا بد من البيان، والسكوت عن مثل هذا كتمان لا يجوز، كتمان لا يجوز. فإن ربحوا على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب بالبز. هذه الأمور التي لم تصل السلعة إلى هذا الحد إلا بعد حسبانها تحسب. القصارة قالوا إنها تبيض الثياب، يعني وضع أشياء تزيد في بياضها وتنظيفها. نعم، إذا باع مرابحة لا بد يبين، لكن إذا قال هذه السلعة ب150 ما يحتاج يبين، ما إذا باع مرابحة أنا ما أكسب عليك خلاص إلا 10% لازم تبين، لا بد أن تبين. وما أشبه ذلك بمنزلة البز يحسب فيه الربح، تحسب الخياطة يعني ثوب جاهز لللبس ما تحسب فيه أجرة الخياطة، شلون صار ثوب إلا بالخياطة؟ لابد أن تحسب الخياطة. كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فات البز معنى فات هي الباء يخبر المبتاع ما يقول هذه السلعة وصلت الرياض بمئة ألف وهم ضيف له أجور وأجور نفسه بعد لما استأجر ورشاوى وتلفونات لا بد يخبر البائع يخبر إذا لأن بعض الأمور قد تكون وقد لا تكون. وما تحتاج إليه ما تحتاج إليه بمفردها. لو أن شخص سافر للنزهة وأصرف في نزهته ما يحتاج إليه لهذه النزهة، سكن فندق وأكل وشرب، فندق خمس نجوم وأكل وشرب ومن أفخر الأشياء، وركب استأجر سيارة يوميتها كذا، ثم جاء قال نبي نشتري سلعة تخفف عنا بعض هذه النفقات، هل يحسب كل مصروفاته في هذه الرحلة على هذه السلعة؟
إذا يبيع مرابحة ما يحسب،
ما يحسب، لأن هذه الأمور لا يلتزم بها المشتري. هناك أشياء لا تصل هذه السلعة بحال من الأحوال إلا بها، النقل لا بد أن تنقل، فلا يقال أنها تباع بقيمتها في بلدها في مصر أو في المغرب أو في الشام وفي غيرها، لا بد أن تنقل. لكن كوني أنتقل أنا على وضع معين ويكفيني دونه ويكفي السلعة دون الدون ثم أضيفها إلى المشتري لها. إيه؟ ما تحتاج إليه السلعة بحيث لا تستغني عنه سواء جاء بها هو أو غيره مما يخص السلعة لا بأس، أما يخصها مع غيرها لا. نعم في بعض الأمور ما يبين ما فيه وجه بالتفريق بينها. يقول فإن فات البز فإنه يحسب فإن الكراء يحسب. شو معنى فات؟ يعني المشتري تصرف فيه، لبسه أو أهداه أو ضاع منه أو تلف، فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. يعني ما في نسبة على الكراء، إنما الربح على أصل قيمة السلعة. اشتريت كتاب بـ50 ريال مثلا وجلدته بـ30 صار بـ80 وقال واحد مبيعه لقيت المكسب 10%، تأخذ نسبة على قيمة التجليد ولا نسبة على قيمة الكتاب؟ يعني تأخذ 8 ولا 5؟ على كلام ما تأخذ إلا على قيمة الكتاب، أما على التجليد لا. التجليد يقول أنا أعرف محل التجليد وليش يحسب علي التجليد بـ33؟
لكن إذا كان الكتاب لا يستقبل إلا بهذا التجليد.
إيه لكن أنا أعرف قيمة التجليد ما تزيد 30 ريال، ليش تأخذ علي نسبة؟
لأنه من حفظ الكتاب.
لكن أصل التجليد ما يتفاوت بـ30، ليش تأخذ علي 33 نسبة التجليد؟ تجليد لهذا الكتاب ولغير هذا الكتاب احتاجه ما تزيد قيمته ولا تنقص. هذه وجهة نظر العصر، فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. أنت الآن بيان عليه منفعة هذا الكراء، أنت ما بعت عليه للسلعة، أما الكراء صح للسلعة لكن لا نسبة له الكراء، لأن السلعة لا تتغير به. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضي على شيء ما يجوز بينهم، إذا تراضي ورضي المشتري بالنسبة المفروضة لا بأس. قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار. قال مرابحة، أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ من الدراهم تعطيني 10%؟ قال نعم، لكن الصرف يوم يشتريه الدينار ب10 ثم صار، أو العكس الدينار ب12 ثم صار الصرف ب10، يقول أنا والله شريت 120 دينار، 120 درهم، وهو الآن هو شاريه ب10 دنانير والصرف 12 درهم، يصير 120، والآن ما تجيب 10 إلا 100 درهم. ولذلك يقول المبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. الآن الريال الواحد كم ليرة؟ 14 ليرة سورية مثلا. اشتراه ب1000 ريال، يعني 14,000 ليرة. ارتفعت الليرة، افترض أنها ارتفعت، صار الريال 10، الريال 10 ليرات. ثم قال أنا والله اشتريته ب1000 ريال أو ب14,000 ليرة، أعطني 14,000 ليرة، وهو الآن ما يستحق إلا 10,000. إذا علم المشتري واطلع على ذلك وعلى هذا التفاوت البين له الخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن فات المتاع بأن تلف أو استهلك أو أهدي أو تصرف فيه تصرف يغير أوصافه، كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، على ما ربحه المبتاع. يعني نزول الأثمان، نزول العملات وارتفاعها، لا شك أن لها أثر كبير في هذا الباب. وأيضا لو قال أنا اشتريت هذا البيت 500,000، قلت ربحني في هذا البيت 10%؟ قال نعم، اشتراه في أيام طفرة 500,000، والآن ما يسوى إلا 300. لابد أن يبين، لأن بعض الناس لا يعرف حقيقة الأقيام، كثير من الناس ما يعرف إلا أن هذا يسوى كذا أو اشتري بكذا أو دفع فيه كذا، ويستدل بهذا على القيمة الحقيقية. فعلى كل حال لابد من البيان. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه ب100 دينار ل10 11، يعني 10%، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه ب90 دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم. جاب هذه السلعة على أنها اشترى كتاب من مصر مثلا ب1000 جنيه، لما وصل إلى الرياض قال من يشتريه؟ مكسب 10%، اشتراه زيد من الناس، فتبين جاءه كتاب إلحاقي أنه ب90 أو 80، حينئذ هو يبيه بهذه القيمة، رخيص 900. وكيف؟ أو 900، المهم أنه أقل مما تصوره من المبلغ الذي أخبر به سابقا. أو ذهب وهله مثلا أنه اشتراه ب100 أو ثم تبين لما راجع الفواتير أنه ب90 وقد أعطي 10%، هو لا يرضى أن يبيعه ب100 أو ب99، ويرضى أن يبيعه ب110، فلا شك أنه بالخيار. إذا عرف أنه بالخيار، كتاب جاء به شخص من مصر مثلا مخطوط على أنه ب20,000، فباعه هنا ب16,000، باعه ب20، فلما جاءت الفواتير فإذا به ب16,000 دولار. بالخيار أو ليس بالخيار؟ نعم، غبن فاحش، ما هو لأنه هو يستحق أيضا، الذي اشتراه ب20 باعه بسبعين، فهل يطالب المشتري بالفرق بقيمته؟ يعني بدلا من أن يكون ب16,000 ريال ب20,000 ريال يصير ب20,000 دولار، باعه الثاني بأقل من 20,000 دولار، هو كسبان مكاسب طائلة، لكن ما جاء بالقيمة التي اشترى بها المشتري الأول، باعه ب70، 20,000 كم؟ 75، ماذا يستحق على المشتري الثاني؟ السلعة نفدت الآن، فاتت السلعة، واشتراها شخص لا يمكن استخراجها منه.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.